إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة السابعة من كتاب الأحصان، وهي بداية الباب الثالث. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. يقول أن ذم البدع عام ولا تخص محدثة دون محدثة، يعني أن البدع مذمومة على الإطلاق. هذا الباب يعقله لذلك أيضا، ويدخل تحت هذه الترجمة أو في هذا الباب جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها، وبالطبع الرد على هذه الأشياء. يقول: فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه ذم المحدثات والبدع عام، لا تخص محدثة دون محدثة ولا بدعة دون بدعة، بل كل بدعة ضلالة كما أتى في النصوص. ويدل على ذلك أوجه: أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. يقول: كل النصوص عامة تشير على أن كل بدعة ضلال، ولم تخص ضلال بدعة دون بدعة، لم يقل أن كل بدعة ضلالة إلا البدعة مثلا في أمور الصلاة، إلا البدعة في أمور الصيام، البدعة الحسنة، إلا ما زاد في كذا، إلا ما فعل كذا، لم يخص من هذا العموم شيء. فهو كما يقولون عموم محفوظ، هذا العموم عموم محفوظ لم يخص بشيء أبدا من النصوص. قال: فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأثرها على حقيقتها أو على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، يعني هي قاعدة كلية لا يتخلف عن مقتضاها فرض من الأفراد، وهي كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة كلية لا يتخلف عنها فرض من الأفراد، فلا تنقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، بل كل بدعة قبيحة. هذا أولا، النصوص جاءت مطلقة على كثرتها ولم يقع فيها استثناء. ثانيا، أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معاني أصولية وفرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها وإعادة تكررها أنها تكررت وتقررت، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. يقول: ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة، دائما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مواضع كثيرة يحث أمته على عدم الابتداع ويبين أن كل بدعة ضلال، فيقول إذا كان هناك يعني قاعدة كلية تكررت في أكثر من موضع ويعني قربت في مواطن كثيرة، فهذا يدل أنها باقية على عمومها، باقية على إيه؟ باقية على عمومها ولم يخص إيه منها شيء. طيب يعني هو في المعنى الأول، هذا الثاني هو قريب من معنى الأول، أن الأول يقول أن نفوذ ذات مطلق ولم يوجد ما يقيد. الثاني بيقول أن هذه ثبت في الأصول العلمية أن القاعدة الكلية إذا تكررت، يعني أنها تكررت كثيرة في النصوص ولم يأتي شيء يناقضها أو يخصصها، فهي باقية على عمومها. ثالثا يقول إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها، كلهم يذم الايه البدع، الصحابة والتابعين والسلف الصالح يذمها ويقبحها ويأمر بالهروب عنها وعمن اتهم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية أي ولا استثناء، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. رابعا أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، اللي يقعد يفكر فيها بنفسه كده يعرف أنها مذمومة على ليه؟ على العموم. ليه؟ لأنه من باب مباصة الشارع واقتراح الشرع، أنك أنت كأنك تعدل على ليه؟ على الشارع أو تضاده، هو يقول كذا وأنت تقول إيه؟ تقول كذا، واقتراح الشرع يعني ترك الشرع، لأن مما لا شك ما حل البدعة إلا وماتت سنة، واقتراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، بلا حسن وبدعة قبيح، وأن يكون منهم ما يمدح منهم ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. ماشي؟ إذا هذه هي الأوجه الأربع التي تدل على عموم الذم للبدع والمحدثات. نعم. لا لا لا، ذمة وتكرر الذم إذا تكررت في مواضع كثيرة، يعني تكررت القاعدة دي في مواضع كثيرة. ده هو ده بيزيد عموم هذه القاعدة أنها تتكرر. يقول ثبت الرسول عنها أن كل قاعدة كلها ذي الكل تكررت في مواضع كثيرة وهي باقية على عمومها، فمعنى ذلك أنها مقتضى هذا اللفظ يدل أنها باقية على العموم ولم يوجد ما يخصص، يعني هذا زيادة تأكيد لذلك. أيضا ثم ينتقل إلى نقطة أخرى وهو يتكلم عن أن المبتدع آثم مذموم، ولما ثبت ذمها، نحن بنذم البدعة، فذم البدعة يقتضي ذم أصحابه. قال ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المقتص، فهي مذمومة من حيث تصورها أن كل بدعة ضلالة، وكذلك من حيث المقتص بها فهو آثم ومذموم، فهو إذن المذموم على الحقيقة، لأن البدعة مش هتكون بنفسها لابد أن يحملها أناس، فالذم واقع فيهم على الحقيقة أو واقع عليهم على الحقيقة، والذم خاصة التأثير طالما أنه ذم فدليل على أنه يأثم بذلك أن الشارع ذمه، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم، طالما أن قال إن كل بدعة ضلالة يبقى كل مبتدع آثم ومذموم، يبقى كل بدعة ضلالة تقتضي أن كل مبتدع آثم ومذموم، فهو أيضا على إطلاقه وعمومه، ويدل على ذلك أربعة أوجه. أوجه أن كل مبتدع آثم ومذموم على إطلاقه، الوجه الأول أن الأدلة المذكورة جاءت فيهم نصا، أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا، إن جاءت فيهم نصا يعني تتكلم على المبتدع مباشرة فظاهر خلاص، يعني إن الأدلة التي تذم المبتدع فهذا ظاهر على أن المبتدع هي آثم ومذموم، فيقول إن جاءت فيهم نصا أي في المبتدعين مباشرة بالنص الصريح عليهم، كقوله تعالى إن الذين فرقوا، يقول الذين يعني المبتدعون هؤلاء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى آخر الآية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يزودن رجال عن حومي الحديث يعني يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم رجال. يبقى إذن من الذي سيزاد ويصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم رجال؟ من هم؟ إن هذا الحديث لا تدري ما أحدثوا بعده، فهم يعني صرفوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فعل وهم رجال. يبقى إذن تدري المقصود هنا المبتدع، يبقى الاسم هنا وقع على الايه المبتدع، فظاهر النصوص تدل على ان المبتدع ايه اسم الى سائر ما نص فيه عليهم، وان كانت نصا يبقى دي اولا دي ان كانت نصا فيه فذاك خلاص، وان كانت نصا في البدعه يعني اذا كان النصوص رجعت الى الذم في البدعه فراجعه المعنى الى المبتدع من غير اشكال، لان البدعه لابد ان يحملها مبتدع. وإذا رجع الجميع إلى ذمهم يعني النصوص كلها تعود إلى ذمهم سواء كانت في خصوصهم فظاهر وسواء كانت في البدعة فلابد أن يحملها هناك، فالذم راجع إليهم، فدل ذلك على أنه رجع الجميع إلى تأثيم، يبقى جميع النصوص تعود إليه إلى تأثيم. هذا أول. الثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، عشان ذلك يسمى أهل البدع أهل الإيه؟ لأهل الأهواء، وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، يعني هو المقصود السابق، يعني هو قدم الهوى وجعل دليل الشرع تابع له، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضه. ثم يقول في النهاية والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة أيضا كثيرة على ذلك، فقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وما أشبه ذلك، فكل مبتدع مذموم آثم. أيضا الوجه الثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح العقلي، فهي تحسن هذا الأمر وتقبحه لا بالشرع لكن بعقلها، فجدير بهؤلاء أن يبتدعوا ثم يحسنوا ذلك بعقولهم، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل لكن يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، يعني هم دائما يقدمون العقل، وإذا كان في زعمهم أن العقل يخالف المنقول أول المنقول أو طرحوه وقدموا إيه؟ وقدموا العقل، بحيث أنهم لا يتهمون العقل، عقل عندهم إيه؟ هذا من الدلائل القطعية، من الدلائل إيه؟ القطعية، وقد يتهمون الأدلة إذ أو إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة إيه؟ الشرعية. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر إيه؟ لأن مرجعه إلى اتباع الرأي، مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور إيه؟ آنفا. رابعا من أوجه تأثيم المبتدع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا ما ابتدع عالم قط، أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، أن هذا المبتدع لم يتمكن من الإيه؟ من العلم، إنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الإيه؟ الحديث. ويأتي تقرير بحول الله، فإن الناس يؤتوا أو إنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، يبقى الناس يؤتون من قبل من يعني يحسبونهم علماء وهم ليسوا كذلك، فيؤتون من قبل جهالهم الذين يحسبون انهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. يعني إنسان ما عنده شروط الاجتهاد فكيف يجتهد؟ وشروط الاجتهاد أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما باللغة، عالما بأصول الاستدلال، بمسائل الإجماع، حتى يستطيع أن يجتهد. فيقول فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل عمومي. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي وقع عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. يعني الذي يجتهد ولم يستكمل آلاف الاجتهاد فلابد وأن يبتدأ، فهو يأثم إيه لذلك، يأثم إيه لذلك، لأنه يعني اجتهد بغير تحصيل آلاف الاجتهاد. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيره، الأوجه الأربعة اللي ذكرها يبقى تبين وجه تأثير المبتدع وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. المجتهد المخطئ في اجتهاده ليس آثما بليه بالنص، لأنه استكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد. أما هذا الذي لم يستكمل شروط الاجتهاد ثم اجتهد فلا بد وأن يبتدع، فهذا يأثم. لما؟ لأنه أقحم نفسه فيما ليس له. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، فهذه على عمومها، كل مبتدع إيه؟ كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة. طب يعني هنقسمه، ولو عامل ببدعة مكروهة لا يعاقب إيه؟ لا يعاقب فاعله، لكن يثاب تاركه. فقال فلو فرض أن عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، هل نقول أنه آثم أيضا؟ هو فعل مكروها، وهل يأثم من اقترف مكروها؟ نقول لا كأصول، لكن الذي فعل البدعة المكروهة يأثم؟ قال يأثم. الذي فعل البدعة المكروهة لما؟ لأنه إما مستنبط لها، مستنبط لها وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فيأثم بذلك، لا لأنها مكروهة، لكن لأنه استنبط وهو ليس أهلا لليه؟ للاستنباط، فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز اللي احنا ذكرناه. وإما نائب عن صاحبها، يعني وإما أنه تلقفها عمن ليس أهلا ليه لذلك مماضل عنه، هو تلقفها عمن ليس بأهل، يبقى هو إيه؟ وهذا ليس بأهل، ويماضل أيضا على ذلك ويتعصب على ذلك، فهذا يجري مجرى المستنبط الأول، فشأن شأن الأول الذي إيه؟ الذي اخترعها والذي استنبطها وهو ليس أهلا ليه لذلك فيأثم منه. فحتى ولو كانت البدعة مكروهة فصاحبها آثم إذا كان هو الذي اخترعها أو الذي يعني تلقفها منه ويناضل إيه؟ ويناضل عنه. لكن يبقى نعم. أيوة الذنب ده قد يكون، ما نعرف أن البدع على مراتب، منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام ومنها ما هو كفر. بدع تكون على إيه؟ على مراتب، وفي بدع مختلف فيها إنها بدع أم ليست بدع. بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول بدعة، لأن الأدلة، لكن مما لا شك هذه المختلف فيها حيكون أهل الاجتهاد هم اللي اجتهدوا، مش كده؟ بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة، حتى من قال أنها سنة والآخرون قالوا بدعة لا يؤثمونه بذلك، وهتجد مسائل كثيرة، مسألة تلقين الميت، مسألة تلقين الإيه؟ الميت، هل الميت يلقن؟ منهم من قال بدعة؟ منهم من قال سنة؟ منهم من قال لا بدعة على سنة بل جائز؟ ورجح ذلك مثل شيخ الإسلام، وهكذا تجد مسائل يختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول ببدعة ذلك، مثلا قراءة الموت القرآن ووهب الثواب للموتى، منهم من قال ببدعية ذلك، ومنهم من قال بسنية ذلك، ومنهم من قال جائز وليس مشروعا، وهكذا. فتجد أمور حيختلف فيها أهل العلم، منهم من يقول أنها بدعة، ومنهم من يقول أنها ليست ببدعة اجتهاد. فمن قال أنها بدعة لا يؤثم من قالها لأنه أهل الاجتهاد واجتهد وقال إيه وقال به، لكن الشأن من ليس أهل الاجتهاد واجتهد فلا بد أن يخرج ببدعة. فحتى ولو كانت هذه البدعة مكروهة فإنه لا يأثم من قبل أنها مكروهة، لكن يأثم من جهة أنه اجتهد وليس أهل. والآخر الذي تابعه على ذلك وناضل عنها فأيضا يأثم لأنه مناضل، يجري مجراه مجرى المستنبط إيه المستنبط له. واضح؟ نعم. اللي هي اي مثلا احنا بنقول ان احنا اتكلمنا الاول خالص ان كل بدعه في الشرع مذموم على الاطلاق، ومعنى ان وان نصوص الايه نصوص الشرع بينت ذلك، وذكر ذلك من اربعه اوجه، ثم بين ان المقصود بالذم هو المبتدع، وبين النصوص التي تدل عليه على ذلك، ثم انتقل وقال فاذا كان المبتدع مذموم فهو آثم، فكل مبتدع مذموم آثم. ثم قال طب حتى ولو كانت البدعه دي مكروهه، ومعروف من الاصول ان المكروه هذا لا يعاقب ولا يذم فاعله، مش كده؟ طيب بل المبتدع الذي فعل بدعه مكروهه نذم ام لا؟ قال نذم. ايضا اي من اي جهه؟ نعم يقول المخالف ياسم هذه المصالح جاءت فيها تفصيل. قال هذا واما نائب عن صاحبها مماضل عنه. لا التقليد ها؟ لا دي جايه لك اللي انت عايزه ده جاي خلاص؟ يعني احنا اللي انت بتقوله هم قال التقليد عام في اصلا بيقلد ويناضل اتباعا لهذا خلاص، ولا يوجد اخر يبين له، هذا قد يدخل في اطار المعذور. لكن من يوجد من يقول ان هذا بدعه وهو يقول ان هذا سنه، يعني يوجد اهل للحق ثم هذا لم يلتفت اليهم وتابع هذا تعصبا على ما معه وناضل معه فهو مثله له ماشي خلاص، او ما حدش بين له، هو عارف ان فيه وما راح يسأل، عارف ان فيه وما راح يسأل، وهذا التفصيل آه. نعم الايه؟ نعم ازاي انتظر؟ هو حصل شروط الاجتهاد ثم ابتدع شيئا عن قصد، ده خلاص ده بقى عصى وضل، عصى وضل خلاص، قال ينظر للبدعه دي شانها ايه؟ يعني انت بتفترض ان ده معاه شروط الاجتهاد ثم عصى متعمدا، هذا عاصي، ينظر بقى الى مقدار البدعه دي. تابعني الامر ده جاي تفصيله لا 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 يعني تتعجل خلاص. قال اهو لسه جاي الفصل اللي بعدها بيقول ايه، لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، يعني انا هسميه مبتدع وهسميه صاحب هوى وهاسمه مش كده، فمتى اسميه مبتدع ومتى أسميه صاحب هوى بحيث أنه يكون عليه الإثم، ومتى أقسمه؟ إذ يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، كما إذا اجتهد عالم أخطأ وخرج البدع فلم يسميه مبتدعا، وقد يحدث له التساهل كما يأتي بعض الناس ويسمي مثلا أبا حنيفة مبتدع. ليه عم السنين مبتدع؟ لأنه خالف أهل السنة في تعريف الإيمان، قال أن الإيمان فقط ما هو إلا تصديق الإيه؟ القلب وقول اللسان، وأخرج الأعمال من الإيه؟ من الإيمان، ويسميه مبتدع. هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل. نعم هذا اجتهاد خطأ من أبي حنيفة، خالف فيه جماهير أهل السنة، فهذا تنزيل للألفاظ على غير موضعها، وقد يسمي مبتدعا أهل السنة كما يأتي مثلا خلف ويقولون أن أهل السنة قسموا إلى مدرستين، مدرسة خلف ومدرسة سلف، ويقولون إن الخلف دول أهل السنة، ها؟ فهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح، فيقول فلا بد من تنزيل الأسماء على مواقعها الصحيحة، فقال إذ يقع الغلط والتساهل في هذا الأمر، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس، ها؟ إن تصور ذلك أن المبتدع يسمى من أهل السنة، فلا بد من فضل اعتناب هذا المطلب، مين اللي حنسميه مبتدع ومين اللي حنسميه، حتى يصبح بحول الله وبالله التوفيق ولنفرده في فصل، أعود مين هو اللي نسميه مبتدع ومين اللي نسموه شيء مبتدع ومين اللي يعظى ومين الذي لا يعظى. يقول لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، يبقى دي أقسام الناس، إما إنه اجتهد وخرج بالبدعة وإما إنه مقلد، في ذلك ها. طيب قال والمقلد هيقسمه الى قسمين، اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه بالنظر، واما مقلدا فيه من غير نظر كالعامي الصرف. يعني بيقول ان المقلد ده قسمين، قسم بينظر في الدليل لكن لا يستطيع ان ينفرد لوحده بالايه بالاستنباط من الدليل، فهو معتمد على المجتهد لكن هو عنده يعني بعض النظر، يعني كما يقولون ليس عنده نظر كامل بحيث يجتهد، لكن عنده بعض نظر يستطيع ان ينظر في دليل الايه المجتهد. والثالث هذا العام الصرف، العام الصرف، او بعضهم يقسمه الى مجتهد ومتبع ومقلد. يبقى المتبع ده اللي هو يتبع المجتهد عن دليل، يبقى عنده القدره للنظر في الدليل لكن ليس عنده القدره للاستنباط من الدليل، استنباط الحكم من الدليل، كان دي مرحله وسط بين المجتهد وبين الايه وبين المقلد. فهو سمى اما مقلد ان هو في النهايه بيقلد رأي لكن عنده شيء من الايه من النظر بينظر، يعني بيقلد على بينه، بيقلد كما الاخر يقلد على غير ايه بينه. فالاخر هذا الذي سموه اعمى، المقلد ايه اعمى اللي هو النوع الثالث، انما ده لا يقلد على عمى، لا هو يقلد على نظر لكن في النهايه هو مقلد، لكن خير من الايه من الثاني وادنى من الاول. فقال والمقلد اما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والاخذ فيه بالنظر، واما مقلد له فيه من غير نظر كالعام الايه في الصرف. فهذه ثلاثه اقسام حياه القسم الاول. القسم الاول على ضربين، القسم الاول اللي هو المجتهد ده على ضربين. الضرب الاول ان يصح كونه مجتهد، هو فعلا من اهل الاجتهاد، حصل الات الايه الاجتهاد، فالابتداع منه لا يقع الا فلته، وانظر بقى لا يقع الابتداع منه الا ايه الا فلته، وبالعرض لا بالذات، يعني ما يقصد ما ابتدا لكن اتى من خلال الادله واستنبط حكما كان مصيره انه ايه مبتدع لكن ما قصد ذلك، وهذا ياتي على سبيل الايه الفلته كما يقول. وانما تسمى غلطه او تسمى زله، تسمى غلطه او تسمى ايه زله، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. يبقى واضح هذا الايه هذا القسم. طيب هذا القسم في الحقيقة نريد أن نزيد يعني بعض النقول عليه، من ذلك في كتاب أصول الحكم على المبتدع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأليف أحمد عبد العزيز الحليلي، يقول عدة أصول: المجتهد الذي اجتهد وخرج ببدعة، مجتهد اجتهد وخرج ببدعة. أولا يقول الأصل الأول الاعتذار لأهل الصلاح والفضل، الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، يعني هم أهل فضل وصلاح وأهل للنظر والاجتهاد ووقعوا في بدعة، فلا بد أن أعتذر لهم يعني لبدعتهم، أو لعل كذا لعل كذا لعل كذا وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل، لا نضللهم لا نبجعهم لا نفسقهم. لا ريب أن المجتهد، هذا هو الأصل الأول، لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه خطأ ويثاب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث متفق عليه. لذا يعذر كثير من العلماء والعباد، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لذا يعذر كثير من العلماء والعباد بل والأمراء، يعني الأمراء المجتهدين فيما أحدثوه لنوع اجتهاد، فإن كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، فإن كثيرا من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة. ليه؟ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، أحاديث ضعيفة ظنوها إيه؟ صحيحة. وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، يعني خلاف وجهها. وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله تعالى قال قد فعل، فهؤلاء أخطأوا، الله عز وجل يؤاخذهم، ها، وقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك. نعم، ثلاث أعذار: لا حديث إما يكون ضعيف، لا حديث ضعيفة، أو آيات فهموا منها ما لم يرد منها، أو رأي رأوه خلاف نص لم يبلغه. هذه الثلاث أسباب اللي من أجلها قالوا بالبدعة. ما حيبقى قدامهم الدليل صريح صحيح وحيخالفوه. طيب، وإذا كان الاجتهاد عذرا في العفو عن الخطأ البدعي فإن هذا الخطأ لا ينقص من قدر المجتهد متى كان من أهل القدم في الصلاح والتقوى، فإنه مع خطئه قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة. ماشي؟ يعني ممكن يكون تتقي من أهل التقوى والصلاح وقد يكون إيه؟ صديقا، وليس من شرط الصديق ألا يخطئ. طيب، كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلا على صحتها، كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلا على إيه؟ على صحتها، فإن الصحة تعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مبينا ذلك، أي شيخ الإسلام: إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا لكراهة، أي لو فعل هذه البدعة قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا لكراهتها. يعني مثلا زي قيام ليلة النصف من شعبان كان أئمة كبار يقومون من إيه؟ من أهل الشام ويقومون، فإن فعلها هؤلاء فقد تركها في زمان ها ما قبل هؤلاء، ها، تركوها معتقدين ليه لكراهاتها وعدم شرعها. وأنكرها قوم لم يكونوا أفضل ممن فعلوا، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليس دونه، فقد تنازع فيهم أولو الأمر فتردوا إلى الله ورسوله. هذا إذا وقع الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما من أخطأ مخالفا، من أخطأ مخالفا الكتاب المستقيم والسنة المستطيبة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. خلاص، بل هو قال خلافا إيه؟ بينا خلافا للكتاب والسنة، هذا يعامل معاملة أهل إيه؟ أهل البدع. إذا ده الأصل إيه؟ الأصل الأول. الأصل الثاني، الأصل الأول الاعتذار لأهل الإيه؟ لأهل الاجتهاد فيما وقع فيه من إيه؟ من بدع. الأصل الثاني عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، عدم تأثيمه إذا أخطأ سواء كان في مسألة أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تفسيره أو تفسيقه، عدم تفسيره أو إيه؟ أو تفسيقه. ونسب ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحكم إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود ابن علي وغيره، أنهم كانوا لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في المسائل الأصولية والفروعية، وذكر ذلك عنهم ابن حجر وغيره أيضا. وعلل هذا بأن أبا حنيفة والشافعي وغيرهما كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ويصحح الفرقة من المبتدعة من الشيعة، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه، وأنهم قالوا هذا القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع إنه سموا أصول وسموا إيه؟ فروع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره اللي هو التقسيم إلى أصول ولا إيه؟ وفروع. وبين رحمه الله تعالى بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل فقط من جهة الحكم من جهة خلي بالك يعني إيه يعني أنا أعيد الكلام ثاني يقول بين رحمه الله تعالى بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل من جهة الحكم ها؟ يعني هل هذا التقسيم فيه إشكال؟ هذا التقسيم فيه إشكال؟ التقسيم لا إشكال فيه التقسيم لا إشكال فيه ليه؟ لأنه لا مشاحة في الاصطلاحات أنه يسمي المسائل العملية يسمي المسائل العملية فروع ويسمي المسائل العلمية أصول سمي لا مشاحة لكن ترتب على ذلك حكما هذا هو الخطأ. قال لنوي قال من جهة الحكم يعني يرتب على هذا حكم أقول إن كان الخطأ من جهة الأصول فإن هذا يكفر فيه قائل مثلا وإن كان من جهة الفروع فهذا لا يكفر فيه أو أرتب حكم على هذا الذي أصلت له إذا هذا كمعنى كلام شيخ الإسلام إن هو مش بدع اللي قسم أصول الفروع لا اللي رتب حكم على الأصول اللي هو جعل دي أصول وجعل دي فروع ورتب على ذلك إيه حكم يبقى من جهة الحكم هيديك مسائل ديك مثال فإن المسائل العملية مسائل عملية فيها من يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفحش وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد بن ربه كتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وما أراد بمعناه وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا وكتنازع الناس بخلق الكلام كمسألة الجوهر والفرض وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك فليس هذا فيه أو فليس في هذا تكفير ولا تفسيق عايزين بقى هو يعني في مسائل عايزين يقولوا إن التكفير والتفسيق في المسائل العلمية لكن المسائل العملية مفيش فيها لا تكفير ولا إيه فهو بيرد عليه بنجيب مثلا زي مسألة الصلاة وكذا والزنا والفاحش وكذا والنجاح في هذه الأمور يكفر كذا وفي مسائل أيضا في الاعتقاد أن نجاحتها أو المخالف فيها لا يكفر ها بل لا يكفر يعني إن لا نؤثمه في ذلك ها كانت الأمور التي إيه التي ذكرها واختلف فيها الصحابة فتقسيم الدين إلى أصول وفروع من جهة الحكم هذا تقسيم باطل لكن إما تقسمه وتقول فيه أصول ها اللي هي الأمور الاعتقادية نسميها أصول والأمور العملية نسميها فروع لا مشاحة بالصلاة لكن لا ترتب حكم على ذلك واضح؟ طيب الأصل الثاني خلاص إذا قعد وبنى عليها أحكام وهذه الأحكام متضادة نقول أن هذا الكلام خطأ ماشي كما ذكر الشيخ. طيب الأصل الثالث عذر المبتدع مالك إيمانه بحب إيه أنت هذا عموما هذا الأصل لو أنت ضبطته بحيث يبقى لا مخالفات فيه لا مشاحة في الايه في الاصطلاحات، لكن انت لا تقاعده اصلا ثم ترتب عليها احكام مخالفه للسنه فهي يرد هذا الكلام كما قال الشيخ الاسلام. الاصل الثالث، عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهره من بدعه. خلاص احنا نقول ده مبتدع ومجتهد واخطا، ليس معنى ذلك ان انا اقر الايه البدع، يبقى انا احفظ له مقامه مع تخطئته في بدعته وعدم اتباعه فيه. فقال عذر المبتدع لا يقتضي اقراره على ما اظهر من بدعه ولا اباحه إيه؟ ولا اباحه اتباعه، بل يجب الانكار عليه فيما ينسوغ انكاره مع مراعاه الادب، مع مراعاه الادب. اذا يعني انا احط 100 خط تحت مراعاه الادب ايه اذا يرى ابن تيميه ان المجتهد المبتدع لا يقر على اظهار البدعه والدعوه اليه متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنه، بل لا يجوز متابعته فيها. نعم قد يكون متاولا في هذا الشرع اي الذي ابتدعه، فيغفر له لاجل تاويله اذا كان مجتهدا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب ايضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال او عمل عملا قد علم الصواب في خلافه، وان كان القائل او الفاعل ماجورا او معذور او معذورا. وقد قال سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فاذا تبين لك الخطا، خطا العالم او المجتهد، فدع الخطا ولا يمنعك ذلك من الاقرار بفضل ايه بفضل الم. وقال وايضا هذه الايه لما قراها ابن جحلم امام علي بن حاتم، فقالوا يا رسول الله ما عبدوهم او ما عبدناهم، قال ما عبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. فمن اطاع احدا في دين الله او في دين لم ياذن به الله، من اطاع احدا في دين اي في شرع شرع له شيء لم ياذن به الله في تحليل او تحريم او استحباب او ايجاب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. خلاص يبقى خطا المبتدع لا يعني انك ايه تتبعه على خطا. طيب واذا كان الاجتهاد يغفر للعالم واذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطاه، فان هذا يقتضي التادب معه ومراعاه حقه عند انكار ما اظهره من بدعه وبيان مخالفته للسنه. وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى وان كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطاه وهو ماجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنه واجب، وان كان في ذلك مخالفه وان كان في ذلك مخالفه لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له، فان الله غفر له خطاه، بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما اوجب الله له من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. واضح هذه الايه الاصول الثلاثه التي ذكرنا. طيب يبقى ده القسم الاول، يبقى احنا ننظر في ايه في مساله المجتهد. ايش كده المجتهد الاول دل على يعني على علم ان يصح كونه مجتهدا، فالاجتهاد منه لا يقع الا ايه الا فلته، والاصول الثلاثه دي على النوع ده من الايه من المجتهد. نعم لا يقع منه الابتداء الا فلته. طيب الثاني قال واما ان لم يصح بمصدر العلم انه من المجتهدين، ان لم يصح بميزان العلم انه مجتهد ده لا يسمى مجتهد، فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم. هو ده اللي هيستنبط ما خالف الشرع لانه ليس اهلا للاجتهاد، هو ده اللي هيستنبط. إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى، ده عنده هوى وجهل، وهذا الهوى باعث عليه في الاصل وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء والنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعثر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد. يعني ده هو ليس هذا الاجتهاد، ولكن الناس ظنوه أنه مجتهدا فاجتمعوا حوله. قال فقد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء أن الناس يقتدون به ويجعلونه إماما، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد، حب الشر ما ذئبان يعانوا في غنم، حديث الايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللنفس فيها ما من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعثر خروج حب الرئاسة من القلب إلى الفرج. يعني حب الرئاسة في قلبه صعب انه ايه ان يخرجه، قد يجعله ذلك يبيع ايه دينه ويتبع. قال فكيف اذا انضاف اليه الهوى، ها انضاف اليه الايه الهوى، يعني هو الاصل انه جاهل وانضاف الى هذا الجهل ايه جاهل، ويعني ابتدع للناس وتبعه وجعله ايه اماما، واضف الى ذلك الهوى. وكيف اذا انضاف اليه الهوى، وكيف وايضا وانضاف الى هذين الامرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، مش هو يخيل للمبتدع أن هذا دليل، هو ليس بدليل. فكيف إذا انضاف إلى هذين الأمرين الجهل والهوى ما يظنه أنه إيه دليل شرعي، فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الامتكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه، داء الإيه الكلب من الكلب، الكلب الكلب المكعور يعني لما يرضع يجري هذا الكلب أي هذا الداء في جسده كما جاء في الحديث أو في حديث الصلاة. فهذا النوع ظاهر أنه آت في ابتداعه اسم من فن سنة سيئة، سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل به، وده عمل لي إمام وهو ليس أهل إيه لذلك، وعمل لي مجتهد ولم يحصل أكل السهاد، فاستبع وتبعه الناس على ذلك، فهذا حري بالإسم وحري أيضا بأن يحمل أسم من تبعه. ماشي مدى الثانية اللي هو عملنا فهم كده اللي هو المجتهد، وده على ضربين، مجتهد حقيقة ومجتهد مزيف، صح؟ طيب وبعدين القسم الثاني هو في الحقيقة الحكاية هنا استحب أن تقرأ صراحة حصل ها ابن العربي ذكرها في كتاب العواصم القاضي، هو عن ابن العربي نفسه، هو راح عند مجموعة من الشيعة وراح عند واحد من رئيس فرق الباطنية وبعدين بيناظر واحد فيهم المناظرة، فبين له ايه بين له الفساد ما عليه هؤلاء القوم من ايه من معتقد، يعني انظر الكلام ده. ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. هو ذا راح يحكم ويقول له إيه، فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ الإمام ده اللي أنت بتقول هو معصوم مات ولا مخلد؟ فقال لي مات. وابن عربي يقول إيه وهذا ليس بمذهبي ولكنه تستطر معي، يعني هو عارف انه ايه هو نفسه يعتقد الممسك بس بقول لك تستطر معي. فقلت له هل خلفه احد، هل في حد بعد الامام ده حد؟ قال خلفه وصيه علي. طيب قلت فهل قضى بالحق وانفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعاند. ايه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحوار الذي بار بين ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وبين يعني بعض رؤوس أهل البدع من الشيعة من الرافضة، فيقول ومن جملة ذلك أنهم يقولون أن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت له أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ يعني مات المعصوم ده ولا عايش؟ فإذا مات انكسر العصر، عايش من هو؟ فقيل مات. طيب وليس هذا مذهبه، عنده ممجد، عنده الأئمة لا تموت، ها هو معروف عند أعتقد هؤلاء، ولكنه تستر معي. فقلت هل خلفه أحد؟ فقال خلفه وصيه علي. قلت فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال لم يتمكن لغلبة المعالج، نقصد أن الصديق رضي الله عنه أخذ له الكلام. قلت هل أنفذه حين قدر لما يدر نفذ ذلك؟ قال منعته التقي ولم تفارقه إلى الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وطبع أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلاف. قلت وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال باطل، أباحته الضرورة. قلت فأين العصمة؟ شفتونه معصوم؟ فأين العصمة؟ قال إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت فمن بعده إلى الآن، فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ يعني بعد غد واد جت القدرة ولا ما جت؟ قال لا. قلت فالدين مهمل والحق مجهول مهمل. قال سيظهر. قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر. قلت لعله الدجال. قال فما بقي أحد إلا ضحك من الليل من حضرين. وقطعنا الكلام، هو يقول لك وقطعنا الكلام لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني في بلاده، لأنه تنتقم في بلاده لو ألجمه ممكن يقتلوه وما حد يسمع عنه حد. المهم لما سمعوا بالحوار ده العجيب، يعني لما سمعوا بالحوار ده جابوا له إمام الطائفة، قالوا له هو عايز ينظرك، وقال له أنا مش عايز ينظر، فخدوه بالعافية جابوا له حرس وقالوا ودوني على أسرع البحر، وإيه ودارت المناظرة بينه، بيقول له هو دخل مع إيه؟ مع هذا الرجل، وقالوا هذا سيد الطائفة، فدعوت له تعالوا، فبدرني وقال قد بلغت مجالسته وانتهى إلي كلامه وأنت تقول قال الله وتعالى، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ سألوا بقى يعني بامتحن، أخبرني واخرج من هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد خطفني أصحابه قبل الجواب، يغضوها وإيه ويربوع منها، فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. إيه هو بقى اللي خرجه من كنانته ده؟ بيقول أصلا أنا كنت مع إمام من الأئمة وقال أنت لو حبيت يعني تلقي من الناس هؤلاء حجر، فكل ما يسألوك حاجة قل لهم لما وكيف، فما حجوا ولا هيعرفوا يجاوبوك أي حاجة. قال لك هو ده اللي أنا إيه وأنا يعني غير متمكن انا ارد على هذا في هذا الموقف، وهم بيقول لك هم حطوني يعني على اثر من البحر، فنظرت الى البحر فقلت هذا قبري والمياه كفني وخلاص. هل فاحتسبت وقلت يعني ما اعزها من موتى في سبيل الايه في سبيل نصرة الدين؟ المهم انه هو بعد ما يعني قعد يذكر بقى قصه الراجل هو لما وكيف، جه في الاخر خالص قال للايه للراجل دوت ايوه فوجه له بعد بقى ما عرف لان قلت فوجهت الى ابي الفتح الامام عندهم هذا وقلت له لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عك قبل ان اجتمع بهذا العالم وما رحلت ولو خرجت من عك قبل ان اجتمع بهذا العالم وما رحلت الا عريا عن نادره الايام. انظر الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي اي شيء هو الله، ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. يعني هو دلوقتي عمال يقول إيه يعني يثني على أبو الفتح لغاية لما حيلقمه اللي إيه زمول السام اللي هيخرجه من كلمته يعني. ولكن بقيت هنا نكتة لا بد من أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. لما قلت أي شيء هو الله؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي وتركت الهمزة، هو في الحقيقة بيتوهه يعني، وكيف وأن وكم وما من أدوات الاستفهام يعني، فهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام. وعدلت عن اللام من حروفه، وهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية، وهو يعني أن لأي معنيين في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها بلي معنيين؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ وقد وقع ذلك، وهل وقع ذلك بغير علم ولا قصد حكمة أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا يعني ما أن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اضطر آخرا من الوجب كما تودى أولا من الفقه، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، وما رأينا مثله قط، وهم رأوا واحدا به رمق إلا أهلكوه. يعني لأن الدولة لهم، ولولا ما كان نملك على دولة ملك الشام وأن والي عكا كان يحوينا ما تخلصت منهم في العالة أبدا. وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت: هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر. وقمت وخرجت، فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد أن تبقى قليلا. فقلت: لا، وأسرعت حافيا وخرجت من على الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق، وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لياكي ولبسوها، يعني ملابس لياكي أو لياكي، يعني وهو خرج حافي خرجوا له النعل يعني. ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم، وخفت وفاتي قبل وفائي. طيب، يعني هو هذا المثل يضربه لمن؟ المجتهد الجاهل، المجتهد الايه، او الذي يجعل المجتهد المزيف، يعني هو جعل نفسه امام وهو ليس ايه، وليس الامام، ونصب نفسه امام لهذه الطائفه وهو المبتدع وتبعه هؤلاء الايه القوم. فهذا آثم وعليه اسم من ايه من تبعه. يبقى ده مثال للمقلد الاخر او المجتهد، النوع الضرب الثاني من القسم الاول. القسم الثاني بقى قال: يتنوع ايضا، يتنوع ايضا. القسم الثاني هو المقصود المقلد مع الاقرار بدليل المجتهد، مقلد مع الاقرار بدليل الايه، معرفه الدليل يعني. يعني هو بيقر المقلد على دليله، بيقر المجتهد ده على ايه، على دليل. اما الاخر ده عم صرت لا يعرف دليل ولا حاجه، هو تبعه خلاص، انما ده بسط دليل الايه، بدليل المبتدع واقر عليه ماشي، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وانما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث اقر بالشبهه واستصوبها، قال له ايوه صح، وهذا الكلام ايه صحيح، وقام بالدعوه بها مقام متبوعه لانقضاحها في قلبه، فهو مثل الاول. وان لم يصل الى تلك الحال، ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى عليه ماشي. يبقى ده القسم الايه، القسم الثاني. القسم الثالث بقى اللي هو المبتدع الايه، المبتدع الصرف، مبتدع الايه اللي هو المقلد في البدعه كالعام الصرف، وهو يتنوع ايضا، ده يتنوع ايه ايضا، وهو الذي قلد غيره على البراءه الاصليه، يعني هو ده ما عنديش ادله ولا يعرف اي حاجه، بس قلده ايه، ظن انه عالم فراح مقلد، فلا يخلو. نعم، في الاسم لا لا، اسم الاول ده اللي هو اصلا اللي هو القسم الثاني، الاول في القسم الثاني اللي ذكره اللي هو الايه اللي جعل نفسه مجتهد وليس مجتهد، يحمل اسم واسم ماشي كده، مثل الاول في القسم الثاني، يعني القسم الثاني على ضربين اللي هو المقلد واللي ايه واللي مجتهد، ده الاول هو مثل الاول، يعني هذا المقلد او المجتهد ولم يحصل اكل اجتهاد، هو ده الاول، ده آثم زي ماشي ماشي خلاص، يعني القسم الاول قسمين صح، هو ده المقلد من ايه مع الاثمين خلاص، هو اذا الحق بالقسم الاول يعني في الضرب الثاني من القسم الاول في الاثم ماشي، في الضرب الثاني ماشي على هذا. قال النوع الاول انه هو المبتدع، ايوه نعم نعم برضو مقصود من ذلك خطأ، الا اذا تبين له بعد ذلك وجه الصواب، تبين له بعد ذلك وجه الايه، وجه الصواب، فلا يتبع العالم، مش لا نتبعه لخطئه في الاصل الثالث احنا ايه اللي احنا خدناه، فان تعصب له وتبعه فهو ياثم، والعالم للعالم لو كان حي لقال له لا تتبعني، هو هياثم لايه. طيب، القسم الثالث المخلد في البدعه العام الصرف، وهو يتنوع ايضا،
مش كده؟ الذي قلده على البراءة. فلا يخلو أن يكون سمى من هو أولى بالتقليد منه. ماشي؟ يعني دلوقتي إيه؟ بيقول العم الصرف ده اللي هو قلد المبتدع. ماشي؟ فبيقول هذا لا يخلو أن يكون سمى من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الغمد الخفير إليه في مردنهم من عالم غيره وتعظيمهم له بخلاف الغير، أو لا يكون سمى من هو أولى منه، لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الإيه الرجل. يعني بيقول إما إن العام الصرف ده في زمن انتشار البدعة والقائم بالبدعة يوجد أناس قائمون بالسنة وأيضا الجم الغفير حولهم، أو لا يوجد إلا المبتدع. فدول أن يكون سمى من هو أولى أو لا يكون، أن يكون سمى من هو أولى أو لا يكون، يعني من هو أولى بالتقليد من هذا أو لا يكون. ثم قال فإن كان هناك منتصبون يعني علماء عاملون بالسنة فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه بل تركه ورمي لنفسه بأخص الصفقتين فهو غير معذور، إذ قلد دينه من ليس بعارف الدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد، هيوالي على كده ويعادي عليه على كده. فهذا رغم أنه مقلد صرف وعام صرف لكن كان عنده سبيل للهدى وتركه عمدا، أن يتبع أهل الذكر وما ذهب وتبع وتبع هذا وتعصب إليه. وإن لم يكن هناك منتصبون، مفيش بقى علماء عاملون أهل السنة في المكان إلى هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين، يعني هذا المبتدع بقى اللي جعل نفسه إمام وهو ليس بإمام وتبعه العام الصرف وليس يوجد من يعارضه، فيقول ففي تأثيره نظر، ففي تأثير هذا العام نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم، لكن الراجح في الحقيقة أنه لا. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في فوقات المكلفين أن حكمه حكم ليه أهل الفترات أو حكم من يعذرهم الله عز وجل، إن هو يعني كان نشأ في بيئة كلها جهمية أو نشأ في بيئة كلها معتزل وما سمع عن أحد من أهل السنة قط ويعلم أن هذا هو الإسلام فقط واعتقد اعتقاد هؤلاء، اعتقد الجهمية ولا يوجد الجهمية أو اعتقاد مرجئة أو غيرهم، قال حكمه حكم المستضعفين في الأرض فعفى الله أن يعفو عنهم، يعني حطوا تحت هؤلاء. فإذا إذا كان هذا حاله لا يوجد أحد من أهل السنة يبلغ الحق وليس إلا هؤلاء ينادون بالإسلام وهذا وسعه وطاقته، فقال هذا لا يأثم بذلك. لكن يقول هو الشاطبي هنا يقول أن تأثيمه موضع نظر أو أن في تأثيمه نظر، فيقول ربما يأثم ربما يأثم. ثم قال ونظير ذلك مسألة أهل الفترات. قدامنا قد ايه؟ خلاص ولا قدامنا؟ خلاص من دقيقتين؟ بقالنا 10 دقايق خلاص. طيب احنا فين؟ نقف عند الفصل بس. طيب هنقف عند الفصل بعد الصفحة بس وخلاص عشان نقوم بس عند ايه؟ عند شيء لما نجيش بعد العشاء. ولا تاخده بعد العشاء؟ طيب قال وإذا لم يكن هناك متصلين إلى هذا المقلد ونظيره نظير أهل الإيه؟ نظير أهل الفترة. أهل الفترة يقول أن قسم غبت عنهم الإيه؟ الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله عز وجل فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله عز وجل، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم مستند إلى استحسانه. يعني هو نشأ في زمن الفترات يعني التي ليس فيها رسل ولا فيها كتاب، ووجد أن قومه يعني يعبدون غير الله عز وجل ويشركون، لكنه وقف وما تابعهم فيما استحسنوه بإيه؟ بعقلهم. فهذا مما لا شك داخل في حقيقة عموم قوله تعالى في الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى دنابي وليس من الإيه؟ من المعذبين. وقسم قال لابس
ما عليه لابس ما عليه أهل العصر، أي تبعهم على ما هم إيه؟ على ما هم عليه، وعبد مثل ما يعبدون. فقال أن العلماء مختلفون في هذا، منهم من قال أيضا لا يعذب حكم حكم الأول حتى يأتي الرسول، والحكم لا تقوم إلا بإقامة الرسول، ومنهم من قال إيه يعذب، والصحيح قول السنة أيضا أنه لا يعذب حتى يأتيه الرسول. وإذا مثلا دخل في مسألة عذر الجهل وعلى عذر الجهل، وإن ما قبل إيه البعث مكلفون ولا غير مكلفون، كلام في هذه القضية كما ذكرناه من قبل. وبعدين يقول إن هذه المسألة أيضا، وإذا ثبت قول هذا فنظير هذه المسألة اللي هو بعث أهل الفترات أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب للإيه؟ اللي من ذلك المنتصب للبدعة واللي تبعوا هذا، ويأتي عالم من أهل السنة يبين السنة من البدعة، فإذا راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول، ما هو عارف إن في واحد ثاني بيقول بخلاف قول هذا، فواجب عليه يذهب إليه ويقول له أنا بقول كذا وكذا ويشوف وجه الحق، ولم يقتصر، فإن ذهب إليه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده، لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ، وإذا لم يرضى كان لذلك هوى في داخله إن يتبع هذا، وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته، وحكمه قد تقدم في القسم الذي قبله. هذا سائر، هذا يكون أيضا من إيه؟ من الأسئلة. هذا الموضع كما سيذكر بعد فيه تفصيل حياتي في الفصل القادم، نذكره في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.